العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 26: إذا كان بعض أموال الشركة دينا في ذمة الناس، فقبض بعض الشركاء حصته من الدين على أنها حصته التي يختص بها، صح قبضه وبطلت الشركة في الدين المذكور. وكذا إذا اشترى به شيئا من المدين أو صالحه عليه بشيء أو أبرأ ذمته منه. نعم، إذا كانت الشركة لازمة لم يصح منه القبض لنفسه، بل لا يمكن التصرف في الدين إلا للشركة. قلنا سابقا بأنه الشركة على قسمين: إما شركة جائزة، أو على الأقل يحق لكل شريك أن يطالب بالقسمة متى شاء، نسميها جائزة، إما حقيقة أو تسامحا أو مجازا. إما شركة جائزة وإما شركة لازمة. بالنسبة للشركة الجائزة، إذا كانت بعض أموال الشركة دينا في ذمة بعض الناس، يقول راح أحد الشركاء حتى يستلم الدين، لما استلم الدين ماذا نوى؟ ما نوى أنه استيفاء لمال الشركة، وإنما نوى أنه استيفاء لماله الخاص. هو شريك ومن حقه أن يطالب بالقسمة متى شاء، فلما راح استلم الدين، زيد مدين للشركة، راح الشريك استلم الدين من زيد، ما نوى أنه هذا الدين، هذا ما استلمه للشركة، نواه أنه حصته. لما ينوي أنه من حقه أنه يطالب بالقسمة متى شاء، فيعتبر هذا قسمة. فلما ينوي أنه هذا من أنه هذا لنفسه وليس للشركة، معنى ذلك أن الشركة في الدين بطلت، انفسخ معنى قسم. هو من حقه أن يطالب بالقسمة متى شاء، قسم. واضح إن شاء الله. نقول وبطلت الشركة في الدين المذكور، لأنه ما استلم مال شركة حتى تبقى شركة، واستلم لنفسه. الباقي الذي في ذمة الشخص راح يصير لشريكه وليس له، بعد ما في شريك. ليس فقط هذا، من حقه أنه قبل ما يستلم أو بعد ما يستلم، سمومها قبل ما يستلم، من حقه أنه يصالح المدين لنفسه. يقول له أنت مطلوب للشركة بألف، هذه الخمسمائة التي حصتي أصالحك على نعطيك البضاعة الفلانية في مقابلها. فحينئذ أو تعطيني البضاعة الفلانية في مقابلها، فحينئذ يقول هذه هم صارت قسمة فعلية، بطلت الشركة في ذلك. أو يقول أبرأت ذمتك مما أستحقه عليك، وما عنده سلطة على شركاء، عنده سلطة على ماله. مطلوب للشركة ألف، حصته من هذه الألف 500، قل أبرأت ذمتك من 500 التي لي عليك، وبطلت الشركة. مع 500 الثانية لمن تكون؟ لشركة، بعد ما في شركة. واضح إن شاء الله. هذا الكلام الذي يذكر قابل المناقشة. نحن عندنا مرحلتان، عندنا مرحلة المطالبة بالقسمة، وعندنا مرحلة القسمة الفعلية. شريكان، مال الشركة موجود أو في الذمة، من حق كل شريك أن يطالب بإجراء القسمة متى شاء، لأن الشركة جائزة. أما المبادرة بالقسمة الفعلية، أنه افترض أنت جالس في المحل، أنت شريك لشخص جالس في المحل، بينك وبين نفسك تأخذ المال تقول هذا لي أتصرف فيه، راح أشتري لي بضاعة لي، ثبوت الجواز بهذا المعنى أول الكلام ولا دليل عليه. فمن حقك أن تطالب بالقسم، تروح للشريك قل له فلنقتسم المال، وليس من حقه أن يرفض. أما أنه أنت بدون أن تخبره تبادر تأخذ من مال الشركة وتقسمه وتأخذ حصتك، فهذا لا دليل على جوازه، ولا البناء العرف العام على ذلك، ولا بناء الشركة على ذلك. اقتسام مال الشركة لابد أن يكون باتفاق الطرفين، المطالبة من حق كل شخص. أما الاقتسام الفعلي يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر. ما تروح للشخص يريد تروح طالبة بمال الشركة على أساس طالبة بمال الشركة تستلم منه قسم من المال تقول هذا لي، بعد شريكي يأتي ويأخذ الثاني، أنا فسخت الشركة. الشريك يقول له ليس على هذا تبانينا. فمن حقك تأتي وتقول يا بيا فلان نريد نفسخ الشركة، هذه الشركة من من منها عين ومنها دين، فنتفق فيما بيننا على كيفية الاقتسام. وأنه تروح للشخص تستلم مال وتقول هذا المال لي والشركة عرف تكليفه مع المدينة، هذا لا دليل على صحة. كيف نقول له دليل أو ليس عليه دليل؟ هذا كله ما عندنا روايات فيها، هذا مبني على التباني بين الشريكين. هذا التباني إذا ما كان عليه نص خاص في عقد الشركة، نرجع للبناء العرفي العام، البناء العرفي العام في الشركات ليس كذلك. العرف تبانية على أن الشريك يخبر شريكه ويتفق مع شريكه على القسمة، من حقه أن يطالب بما شاء. قلنا هناك مرحلتان ليس الالتباس، لما نقول أن الشركة لازمة بمعنى أنه ليس من حقه أن يطالب إلا بموافقة الطرف الثاني، قل من حقك أن تطالب بالقسمة متى شئت، ولكن القسمة الفعلية مو أنت تبادر فيها بدون ما يعرف شريكك، لابد أن تتفق مع شريكك لتصل إلى نتيجة. واضح إن شاء الله؟ فإذا ما ذكره سمحت السيد بأنه من حق الشريك أن يستلم المال وينوي لنفسه، هذا قابل للمناقشة، ويشهد لما ذكرناه ما جاء في القانون الوضع المدني. القانون الوضع المدني يقولون بأن الشركة جائزة إذا كانت غير محددة وغير مؤجلة كما قلنا نحن، ولكن ماذا يقولون؟ يقولون لابد أن تكون القسمة الفعلية باتفاق الطرفين. ما هو منشأ هذا الشرط؟ هذا تابع للتباني العرفي. القانون الوضع ما يستند إلى روايات، يستند إلى ما هو متعارف، ما يتبانى عليه، ما تتبانى عليه الأعراف. يقول السنهوري جاء في المادة 529 من التقنين المدني ما يلي: أليف، تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. منشأ عرفي صحيح هذا. نعم، يبقى شيء، هذا أيضا حال يعني شيء من الاستدراك، أنه إذا الشريك ما قبض الدين، مرة تروح تقبض الدين، قلنا ما يصير أنه تنوي هذا المال المقبوض لك وتحول الشريك على المدين تقول له تم راح استلم حصتك بدون ما هو يعرف. أما إذا ما قبض الدين بل كان الدين في ذمة المدين، فحينئذ يمكن أن نلتزم بأن من حق الشريك أن يبادر في التصرف الاعتباري بحصته في ذمة المدين بشرطين. الشرط الأول أن تكون القسمة قسمة إفراز وليست قسمة تعديل ولا قسمة رد، وقلنا معنى قسمة التعديل وقسمة الرد، كان يكون ما في ذمة المدين نقود، ألف دينار في ذمة المدين، ألف دينار كيف تقسم؟ تقسم قسمة إفراز، 500 لهذا و500 لذا، مو في ذمته بضاعة تحتاج إلى بيع وبعدين تقسيم ثمنها، وإنما الموجود في ذمته نقد، النقد يقسم قسمة إفراز، يعطى لهذا نصف ولذاك نصف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هناك ترابط بين هذا الجزء من مال الشركة وبين باقي أموال الشركة. أموال الشركة تختلف، قد تكون كلها نقود، شيء ما مرتبط بشيء، قسم منه موجود وقسم منه ديون في ذمم الآخرين. لما تريد تقسم كل مال تقسمه قسمين، الموجود تقسمه قسمين، نقودهم قلنا قسمة إفراز وليست قسمة تعديل أو قسمة رد. ما في ذمة زيد 1000 دينار تقسمها، 500 لك 500 صاحبك، ما في ذمة عمر 200 دينار تقسمها، ما في ذمة خالد 300 دينار تقسمها. المسألة سهلة. في هذه الحالة إذا لم يكن هناك ارتباط بين ما في ذمة هذا الشخص وبين باقي أموال الشركة، عندئذ لا يبعد، نقول لا يبعد، نقول بالمئة، ولكن لا يبعد أن العرف يرى حقا للشريك في إبراء ذمة المدين من حصته. لماذا له حق؟ قل باعتبار أنه ما دام المال في ذمة الشخص، الدائنون متمايزون. يعني شنو الدائنون متمايزون؟ يعني إذا مال الشركة في ذمة زيد 1000 دينار، العرف ماذا يقول؟ يقول في ذمة زيد 500 دينار لهذا الشريك، 500 دينار لذاك الشريك. يعني كأنه هناك تمايز اعتباري موجود، بخلاف ما إذا تحول ما في الذمة إلى عين، بخلاف ما يسلمك، من يسلم بعد العرف ما يقول 500 لهذا و500 لذلك، يقول 1000 للمجموع. متفقين؟ فإذا قبل التسليم إذا لم يكن هذا الجزء من مال الشركة مترابطا مع باقي مال الشركة، لا يبعد أن يكون العرف العام يعطي صلاحية لأحد الشركاء أن يتنازل عن حقه الذي في ذمة المدين، فيقول له أنا أسقطت حقي عنك، وأنت روح الشريك تعامل وياه، لو أسقط حقه عنك يبرئ ذمتك أو يطالبك. فإذا ما ذكره سماحة السيد بأنه من حق الشريك أن يقبض المال الذي في ذمة المدين وينوي ذلك القبض عن نفسه على إطلاقه، هذا قابل للمناقشة، الله أعلم. نعم، إذا كانت الشركة لازمة لم يصح منه القبض لنفسه، هذا واضح باعتبار الشركة لازمة لابد أن يكون التقسيم بموافقة الكل، مصر واحد يبادر بالتقسيم كما إذا كانت مؤجلة على ما أوضحنا، بل لا يمكن التصرف في الدين إلا للشركة. يعني هذا يصير مخول في استلام الدين وقبض الدين، ويكون جزء من مال الشركة الذي يتفق عليه بين الشركاء فيما بعد. هذا ما يرتبط بالمسألة 26. المسألة 27 مسألة سهلة ما فيها شيء، يقول: الشريك المأذون في التصرف أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم، أمين لا يضمن ما تحت يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط. هذا واضح، إذا اتفق الشريكان على أن يكون المال المشترك في عهدة فلان إما يعمل أو يحافظ عليه، فإذا تلف هذا المال فحينئذ لا يضمن لأنه أمين، والأمين لا يكون مسؤولا. واضح إن شاء الله. يقول: الشريك المأذون في التصرف أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم. هذا التعبير بمقتضى عقد أو شرط لازم، هذا القيد قد لا يكون قيدا احترازيا، لأن حتى إذا ما كان عقد أو شرط لازم، حتى إذا كان بإذن، ما تعاقد، ما تعاقدوا، وقع عقد الشركة مجردا من أي شرط، ثم أحد الشريكين قال للآخر، قال: هذا المال المشترك خليه عندك، أو هذا المال أذن لك أن تتصرف فيه، هذا لا عقد لازم ولا شرط لازم، أيضا يكون أمينا عليه. فإذا اشتراط أن يكون عقد لازم أو شرط لازم ليس واضح المنشأ. نعم، قد يكون من باب الجري على الحالة المتعارفة، أنه عادة الشركاء لا يسلمون مال الشركة لأحد الأطراف إلا ضمن اتفاق بينهم، فيكون هذا الشرط شرط غالبي جريا على ما هو الغالب، وليس شرطا احترازيا، بحيث إذا ما كان التسليم ضمن عقد أو ضمن شرط لازم ما يترتب الحكم. أي واحد يسلم له المال بإذن صاحب المال حتى لو ما كان عقد، مجرد إذن عادية، قل هذا أرسله لفلان، أعطيه لفلان، وأنت متفضل، مو فقط صاحب حق، أنت متفضل جاي تحمل هذه الرسالة توصلها لفلان، تلفت بالطريق، الأمانة تلفت، أنت أمين لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، هذا ما يحتاج أن يقيد بشرط لازم أو بعقد لازم. والحمد لله رب العالمين.